ننتقل نقلة في التحام صور لإلاف قريش بصورة ألم ترى كيف فعل ربك. ليس من الضروري أن تنزل الصورة بعد الصورة لتكون مترتبة عليها، وقد تنزل الصورة بعد الصورة بمراحل، ولكن وضعها في القرآن يأتي بها في هذا الجانب. ليه؟ لأن القرآن كلام الله القديم له تصميم نهائي عند الحق، وفرق بين التصميم النهائي الذي يوجد عليه القرآن ونزول القرآن. نزول القرآن كان يأتي حسب المقتضيات وحسب الأحداث اللي تتطلبها الدعوة، لكن القرآن في اللوح المحفوظ مرتب الترتيب الطبيعي بتاعه. فإذا ما نزل جاءت حادثة واحتاجت لآية نزلت الآية، لكن وضعها في السياق القرآني له ترتيبه. ولذلك قلنا إن في ترتيب نزول حسب الأحداث وحسب المتطلبات اللي تطلبها الدعوة، وله ترتيب نهائي هو ما هو عليه. ففرق إذا قلنا وقلت مرة أن إنسانا يريد أن يصمم له فيلا مثلا، وعايز يعمل فيها انتريه، وعايز يعمل فيها اوضه استقبال، وعايز يعمل فيها اوضه كم اوضه نوم، وعايز يعمل فيها مثلا سفره، وعايز يعمل مطبخ، كل دي كونه يصمم التصميم للفيلا، التصميم ده في ذهنه مرتب، لكن مجيء المطلوبات دي مش ضروري يكون مرتب. من الجاهز جدا ان هو ماشي كده لقى مطبخ جميل، فراح شاري المطبخ الجميل المناسبه جت واشترى المطبخ الجميل وحطه في مكانه، وبعدين في اخر الامر بعدين شاف الانتريه جميل، الانتريه دي اول ما يواجهك فجابه بعدين. اذا مجيء الشيء وسبب مجيئه غير ترتيبه في الصورة في التصميم النهائي. فالقرآن لهذا الوضع على التصميم النهائي الذي كان عليه في اللوح المحفوظ، اما نزوله فنزل منجما حسب حسب الحوادث. جاء في الوضع القرآني وضعت صورة لإيلاف قريش إيلافهم بعد صورة الفيل. أنت ساعة ترى جرا ومجرورا لإيلاف قريش، هذه اللام وإيلاف، إيه اللي لازم تشوف؟ إيه لإيلاف؟ إيه اللي لإيلاف؟ لازم تشوف فعل تعلقه بالإيلاف دي، عمل دي لإيلاف كذا. يبقى هنشوف الصورة، صورة الفيل، نجد أن الله فعل ما فعل بأصحاب الفيل فجعلهم كعصف مأكول. ليه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لأن الحق لو ترك بيته لما يريده أبرهة من هدمه لسقطت مهابة قريش في الجزيرة. لأن الذي جعل لقريش مهابة ما هو؟ البيت. طب وإيه المهابة تيجي ليه؟ قال لك لأن البيت ده يحج كل العرب من أنحاء الجزيرة كلها، ومدام يحج العرب كلهم إذن فالجماعة اللي قاعدين حول البيت دولي كل واحد من الجزيرة وكل قبيلة عرضة أن تأتي إليها في مكانها، فلا يمكن أبدا أن تتعرض لقافلتها حينما تسير بالتجارة، لا شمالا وهي ذاهبة إلى الشام، ولا جنوبا وهي لا هي ذاهبة إلى اليمن، لأنها سيأتي يوم حتما تأتي القبيلة في بطن قريش في مكة. الله. إذن فوجودهم بجوار البيت هو الذي ربى لهم هذه المهابة في الجزيرة. فلو أن البيت هجم كما يريده أبرهة لسقطت هذه المهابة. حين تسقط المهابة ماذا يحدث؟ هم في واد غير ذي زرع، وكل عملهم من العمليات التجارية رحلة الشتاء ورحلة الصيف، فإذا ما سقطت مهابة البيت سقطت مهابة قريش تبعا لها، وحين تسقط مهابة قريش تبعا لها تجترئ عليها القبائل في الشمال وفي الجنوب كما تجترئ على غيرها من القبائل، وإذا ما جترأت عليها صادرت تجاراتها، ومدام صدرت تجارتها وهم لا رزق لهم إلا من التجارة ماذا يكون الموقف؟ يكون الموقف أنهم يجوعون وأنهم يرعبون خوفا من القبائل المتفرقة. إذا فطاع على الحق ذلك، فعل ما فعل بأصحاب الفيل فجعلهم كعصف مأكول. لماذا؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لكن هل الحق رد أبرهة عن هدم البيت لهذه المسألة لإيلاف قريش؟ يعني هو القصد، قال لك دي اسمها يسموها لام العاقبة، لام العاقبة يعني نجاة البيت من الهدم، ورد أبرهة وجيشه مدحورين مخزولين ولم ينالوا من البيت شيئا، كان من نتيجته أن تظل لقريش مهابتها، فيطمئنون على رزقهم ويطمئنون على أمنهم، فلا يهددهم أحد بخوف. لكن الحق لم يصنع ذلك لهم، إنما صنع ذلك حماية لبيته. يبقى لما حمى بيته تبع ذلك أن تألف قريش رحلة الشتاء ورحلة الإيه؟ الصيف. نقوم نقول له طيب ما وجي في آخر سورة لإيلاف قريش بعدها فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، لأنهم مدينون له. في إيه؟ في أنه حفظ البيت الذي يجعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف، الذي يأمن بسبب هاتين الرحلتين، يأمنون على نفسهم من جوع ويأمنون على نفسهم من خوف. طب مدام عمل فيهم هذا الجميل وهذه النعمة، يبقى يجب أن يتقبلوا ذلك بأن يعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا. إذن لإلاف قريش يصح أن تكون متعلقة بقوله فعل ما فعل بأصحاب الفيل فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش، وبرضو تيجي للآخر فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإلاف قريش رحلة الإيه؟ الشتاء والصيف. إذن فلإلاف قريش بين أمرين، بين أمر هو الدافع الأصيل وكانت تلك عاقبته، وبين مطلوب من الله. ما دام الحق قد صنع ذلك لكم وجعلكم تألفون رحلة الشتاء ورحلة الصيف وأطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، إذن فلا أقل من أن تقدموا إليه الشكر على هاتين النعمتين. الشكر يكون بإيه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا نظرنا إلى القضيتين اللي هم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، نجد إن دي الحاجات الضروريات الضرورية للإنسان. الضروري للإنسان أن يقود حياته، القوت يضمن أنه ما يجوعش، ثم بعد ذلك يطمئن على أن شيء ما يخيفوش. إيه الخوف ده ينشأ من إيه؟ الخوف ده له مصدر، هذا المصدر إما أن تزول نعمة عند الإنسان أو أن تأتي مصيبة متوقعة، يكون هنا الإيه؟ هنا الخوف. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يضمن للإنسان أنه أطعمه من جوع وأنه آمنه من خوف يحقق ما قاله الرسول ألا أخبركم بدنيا المؤمن؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها. يبقى إذن حظ الإنسان وسعادته في حاجتين اثنين، أن يطعم من جوع وأن يأمن من خوف، الاثنين دول ودول ربنا حققهم. وإذا نظرت إلى الجذور البعيدة وجدت إن الأمرين الاثنين دول هم دعوة إبراهيم، رب اجعل هذا بلدا آمنا، أدي حتة الخوف، وارزق أهله من الثمرات، أدي حتة الإيه؟ إطعام من جوع. يبقى دعوة إبراهيم في الأمرين الاثنين أنه منهم من خوف هي، وأن يرزقهم من الثمرات عشان ما يجوش لأنهم بواد غير ذي زرع. فإذا رتب الحق سبحانه وتعالى الطلب بالعبادة على ما صنعه بهم من إيلافهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف يبقى ترتيب طبيعي. ليه؟ قالك لأن المهمة الأساسية اللي من أجلها سكن هذا المكان بكم إنما هو ليقيم الصلاة. إني رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إذن حين يطلب الحق فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ومد استجابة الدعوة لإبراهيم ببلد آمن وارزقهم من الثمرات وحقق لهم الأمرين دول، فليؤدوا المطلوب منهم وما هو فليعبدوا رب هذا البيت، لأن دي العملية الأساسية اللي من أجلها جاء إبراهيم بذريته هنا في هذا المكان ليقيموا الصلاة عند بيت ربهم. طيب إذن فليعبدوا رب هذا البيت بتفسر لنا إيه؟ ليقيموا الصلاة. فليعبدوا رب هذا البيت تفسر لنا ليقيموا الصلاة. ما هي العبادة؟ يعبدوا رب هذا البيت، العبادة تطلق بمعاني متعددة وكل سياق يتطلب معنى. العبادة تطلق ويراد بها معرفة الحق، وما دام تعرف الحق يبقى لاجب منطق كده، ما دام عرفته وفاء لحق هذه المعرفة لازم تطيعه، لازم تخضع له، لأن معرفة الحق أن تعرفه إلها، أن تعرفه قادرا، أن تعرفه حكيما، أن تعرفه باقيا، كل الصفات دي هتعرفها له. ما دمت عرفت له الإله هذه الصفات يجب أن تنقاد، أن تنقاد له. يبقى إذن الذي يفسر العبادة بالمعرفة، لأن المعرفة هي الوسيلة لقبول تكليف الله لخلقه. بعضهم يرى إن العبادة هي الخضوع في معرفة، ولا فيش خضوع. في ناس عارفين ربنا إنما ما فيش خضوع، في ناس عارفين ربنا وخضعين له إلا أن منهجهم متكاسل عنه منهج. فإذا قال الحق وما خلقت الجن إنس والجن والإنس إلا ليعبدون، بعض المفسرون إلا ليعرفون، ليه فسروا إلا ليعرفون؟ هو الخلق للمعرفة فقط، أم قال لك وإلا فأخر مراد الله؟ لو قلت إلا ليعبدون بالخضوع واتباع المنهج، فيه قوم لم يخضعوا ولم يتبعوا منهج الله، إذا تخلف مراد الله فيه. نقول له إذا رأيت آية من الآيات فلازم تجيب نظائرها من القرآن. هل كلمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جت لوحدها كده، ولا جاءت العبادة معها أوامر أخرى؟ وما أمروا إلا ليعبدوا، فكأن يعبدون يبقى معناها يخضعون ويطيعون، والخضوع والطاعة لا تتأتى إلا بإرادة منهج. وإلا لو كان بمجرد الخلق تأتي العبادة ما احتجنا إلى رسول ولا احتجنا إلى موجه، كان بمجرد الخلق تحت العبادة، ولا يحدث ذلك إلا إذا جاء رسول بمنهج مبلغ عن الله. يبقى إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا إيه؟ إلا لأكلفهم بعبادتي، أكلفهم بواسطة إيه؟ بواسطة أوامر، فمنهم من يطيع ومنهم من إيه؟ من يعصي. إذا نظرنا إلى العبادة في السورة نجد فليعبدوا رب هذا البيت، أي للسبب الذي من أجله جاء إبراهيم بذريته، والسبب الأصيل الذي جاء به إبراهيم بذريته ليقيموا الصلاة. إذن فكأن الصلاة هي المحور الأساسي في العبادة، الصلاة هي المحور الأساسي في العبادة. عبادة لها معنى واسع ولها معنى متوسط ولها معنى قليل. معنى قليل المعرفة، معنى متوسط أن نأخذ العبادة اللي هي الشعائر، الشعائر اللي هي بتقرب الإنسان من ربه، كالصلاة كالصيام كالزكاة كالحج. طب وبقية منهج الحياة، منهج الحياة الأخرى اللي سماه الفقهاء معاملات، سماه معاملات، معاملات دي برضو منهج من منهج الله. فإذا أطعنا الله في معاملتنا على وفق ألا نكون عابدين لله، ده اسم تقسيم فن تأليفي، إنهم عملوا عبادات فقصدوا بالعبادات الأمور التي شرعها الله لتقربك إليه، وقصدوا بالمعاملات ما ينظم أحوال هذا المجتمع. لكن إذا نظرت إلى الحقيقة وجدت أن كل شيء سواء كان عبادات بهذا المعنى أو كان تنظيم لعلاقة المجتمع بعض ببعض في نظام الأسرة، في نظام الحكم، في نظام الاقتصاد، في نظام الأخلاق، كل ده برضو من الإيه؟ من العبادات بمعناها العام الواسع. فإذا كانت العبادة هنا ليقيم الصلاة هي معناها فليعبدوا رب هذا البيت، نقول له لأن الصلاة لو نظرت إليها لوجدت فيها العبادات بالمعنى الفقهي والمعاملات أيضا، أو وجدت فيها العبادات بالمعنى العام المراد منه وهو الخضوع لمنهج الله دون منهج البشر. إلا أن منهج الله أقسام، هذا المنهج الأقسام أمور يفرضها الله سبحانه وتعالى ولا ابتكار لأحد فيها، وهي الصلاة، يعني لا تتقرب إلى الله بشيء أزيد من هذا لأنه هو الذي شرع. أما الأمور المعاملات فالحق سبحانه وتعالى يترك للذهن البشري نشاطه، وبعد ذلك يقنن لكل أمر على حدود مستوى البيئة ومستوى العصر ومستوى المجتمع في إطار الأصول العامة، في إطار الأصول العامة. وتفرق أيضا بين العبادة الفقهية يعني والمعاملات الفقهية في أن العبادة هي ما لا يضعه بشر لبشر. الكفار أليس لهم قانون يتعاملون به في نفوسهم وفي أسرتهم وفي مجتمعهم وفي حكمهم وفي اقتصادهم؟ هذا نظام ضروري. الكافر أيضا له مثل هذا النظام، لكن لا يضع البشر للبشر إنه يقول له تعالى تقرب إلى الحاكم بإنه تصلي لي ركعتين وما تقرب بشر لبشر بيقولوا تعالى صم لي شهر، ما حدش تقرب بهذا، ما تقربش بشر لبشر وقال له تيجي تزور قصري كل مدة، ما حصلش هذا. إذن فهناك فارق في العبادة والمعاملة، أن المعاملة هي نظم لو لم تكن مؤمنا، وهناك كافرون برضو يعملونهم نظام عشان يعيشوا به، لكن العبادة ما توجدش إلا في منهج إيه؟ في منهج الدين. فإذا نظرنا إلى هذا وجدنا الصلاة أخذت محلها في العبادة المحل الأساسي، سواء كانت عبادة أو معاملة. كيف؟ قال لك لأن معاملات الإسلام فرد له علاقة بمجتمع قريب هو الأسرة، ومجتمع بعيد وهو الأمة. العلاقات دي لا بد أن يقوم عليها والي وإمام، من ينفذ الأحكام، من يكون محلا لرفع الظلام عن المظلوم، من ينفذ حدود الله. إذن لا بد من وجود إمام. هذا الإمام إذا نظرت إلى الصلاة وجدتها تأخذ بنود العبادة الشعائرية، وتأخذ أرقى بند من البنود وهو بنود الولاية في الحكم. كيف؟ قال لك الصلاة زي ما قالوا أنها عماد الدين، صحيح. لو نظرت إلى طريقة التكليف بتاعتها وجدتها اختلفت عن التكليف في الأشياء الأخرى، كل التكليفات صدرت بواسطة وحي، إلا الصلاة فقد تميزت بأنها صدرت بالتكليف من الله مباشرة. وضربنا مرة مثل لذلك وقلنا إن الرئيس مع مرؤوسه إذا كان في عمل روتيني بيبعت له كتاب، وإذا كان في عمل مهم شوية يطلبه بالهاتف، وإذا كان عمل مهم قوي يقول له تعالى لي عندي أنا عايزك، يقول له كذا كذا كذا، يبقى ده تكليف مباشر. ما دام تكليف مباشر يبقى واخد أهميته قوي. كذلك كانت فرضية الصلاة كانت بالتكليف المباشر من الحق سبحانه وتعالى. ما دامت بالتكليف المباشر من الحق له سبحانه وتعالى يبقى دي لازم واخد إيه. وأيضا إن الصلاة فرضت في الوقت الذي ظفر محمد صلى الله عليه وسلم فيه بأن يكون في دعوة ربه. ومدام حصل له هذا الظفر بالقرب من الحق فنزل إلى أمته بتحية من الحق لهذه الأمة. هذه التحية هي التي تقرب أمة محمد إلى الله كما قرب محمد إلى الله. ولذلك تجد اسجد واقترب، فكما اقترب رسول الله ليلة المعراج بربه كذلك أمته تقترب من الله بصلاتها. إذن واخده وضع متميز عن بقية الأحكام. وقلنا مرة إن إذا نظرت إلى تكاليف الإسلام اللي هي أركان الإسلام كان خمسة: شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه. تلك هي شعائر الإسلام. لو نظرت إلى هذه الشعائر لوجدتها متمثلة أكمل تمثل في الصلاة. ليه؟ قلنا إن شهادة أن لا إله إلا الله إنما تطلب من المؤمن أن يقولها مرة واحدة في عمره، مش ضروري كل ما تشوفه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لك فيه مرة واحدة. فالصلاة تحققها في كل صلاة كذا مرة. إذن فالركن الأول اللي كان يكفي أن تقوله مرة واحدة تكرر بتكرره في الصلاة، تبقى إذن الصلاة فيها الركن الأول، وهي الركن الثاني فهي تحقق ذاتها. وفي الزكاة، الزكاة ما موضوعها؟ موضوعها فضل من مال نصاب، عندك نصاب تخرج منه قدر من المال وتعطيه للفقراء. المال اللي جاء منه نصاب ده فرع ايه؟ فرع العمل. ما فيش تملك في الإسلام إلا بعمل، ومدام فرع العمل يبقى يعوز وقت، يبقى الزكاة إخراج قدر من المال، ووجود المال فرع العمل، والعمل فرعه وجود الوقت. فالصلاة لا تضحي بالمال، تضحي بالأصل الأصيل الذي به يأتي المال، تضحي بالوقت نفسه، تبقى في عملك وتضحي به نصف ساعة عشان تصلي الظهر.
نصف ساعة عشان تروح تصلي العصر. الله، إذا الزكاة تضحي بثمرة العمل وهو المال. الصلاة هنا تجعلك تضحي لا بثمرة العمل وهو المال ولا بالعمل، ولكن بالوقت الأصيل الذي يحدث فيه العمل. يبقى إذا ده زكاة من نوع إيه؟ من نوع أعلى، لأن زكاة جابت لك 100 طلعت منهم 2.5، إنما هنا في الزكاة الوقت ضاع ما جبتش منه حاجة أبدا. الله، بتبقى زكاة من نوع أبلغ. وأيضا فيها صيام. ليه؟ لأن الصيام امتناع عن شهوتي البطن والفرج. أنا في الصلاة كذلك ممتنع عن شهوتي البطن والفرج وزيادة، وممتنع عن مباحات الصيام أيضا. مباحة الصيام تمشي وتتكلم وتروح وتيجي وتضحك، هذا ممتنع فيه. إذن فهو إمساك عما تمسك عنه في الصيام، وإمساك عن أزيد مما تمسك عنه في الصيام. إذن صيام بصورة واسعة أوسع من الصيام. وأيضا فيها حج، لأنك كلما جئت لتصلي لربك تستحضر بيت الله أمامك بقلبك، ففيها حج دائم. إذن فالصلاة أخذت ذلك المدلول، لأن منطوي فيها كل أركان الإيه؟ كل أركان. هذا من ناحية الشعائر. وبعد ذلك انظر إليها من ناحية النظام التعاملي في المجتمع. ثم تجد إن ساعة يؤذن المؤذن كل الناس يهرعون، الصالحون يعني أو الورعون أو المتقبلون لمنهج ربهم يهرعون إلى نداء ربهم ويتركون كل مرادتهم. حين يهرعون إلى بيت ربهم تذوب الفوارق، فتجد الرئيس الأعلى بجانب البواب بجانب الفراش، واللي يجي في مكان يجلس فيه المكان لمن سبق. الله، وبعد ذلك يجلسون معه. إذن نفضوا كبرياءهم، نفضوا غرورهم، نفضوا الطبقية اللي فيهم، واستووا لحظة أمام ربهم في العبودية. حين يتكرر ذلك من الإنسان يخفف هوة التعالي اللي موجودة بين الطبقات. ومدام هوة التعالي تخف بين الطبقات، ليه الناس بتكره الفقر؟ لأنهم بيشوف الغني بيحترم. فإذا ما احترم الفقير أيضا وأخذ حقه في المجتمع من الواجب ومن الكرامة، نفسه ما تحدثوش بهذه المسألة خالص، إنما هو بيشوف إنه لما يبقى غني بياخد حقوق أكثر. لكن ساعة ما يروح للوضع ده يوم يجد اللي كان مخوفه في العمل، أو كان قاعد وياه متهيب إليه، أو أستاذ بيدرس له هو قاعد يسمع منه، أو إلى آخره، كلهم في لحظة من اللحظات صار في حضور. إذن أول حاجة مبدأ المساواة. ومدام يشيع مبدأ المساواة ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، خلاص اطمئن على المجتمع. مدام حصل الدية يبقى ده مجتمع سليم، مجتمع مفيش فيه تعالي. ومدام مجتمع مفيش فيه تعالي ولا كبرياء ولا غرور، يبقى مجتمع منسجم. وبعد ذلك ننظر فنجد إن واحد يتقدم الناس يصلي، مش مطلق واحد يروح يتقدم يصلي، ده واحد مشروط في شروط، لازم يكون أولا راضين عنه. الله، إذن الإمامة في الصلاة بتعلمنا كيف تكون الإمامة في الحكم. الإمامة لعن الله إيه؟ رجلا أما قوما وهم له كارهون، وبعدين عمل لها المقاييس، أحفظهم للقرآن، تساووا يبقى أفقهم بسنة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، استووا في ذلك يبقى لهم من له سابقة. إذن أشياء مشروطة هي تمام ما يشترطه المشترط في إمامة مين؟ في إمامة المسلمين. بعد ذلك لما ترتضي الإمام وتقف وتصلي له الأمر بقى، يروح ملتفت كده ولسوه أول صدور الأوامر، سوه صفوفه، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، خد سلطته. وبعد ذلك لا يتنفس واحد بتكبيرة الإحرام إلا إذا كبر هو، يبقى كلهم وراء ذلك الإمام. الله أكبر يقول بعده الله أكبر. ساعة ما يجي يسجد ما يتحركوش من قيامهم إلا إذا رأسه جت في الأرض وتحققوا من إنه سجد. الله، إذا ظهر بالقرآن ينصتوا. مسألة الطاعة، مسألة الطاعة والاتباع. ما دام إمام جاي برضانه يبقى إحنا ملزمين بأننا لازم. لكن شو بقى اللفتة؟ يوم يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ ليلني منكم أولو الأحلام والنهى.
أوه يبقى اللي يجي ورايا في الصف على طول مين؟ ده بمنطق الرسول، ما هوش تكريم لأولي الأحلام والنهى.
لا
ليه؟ قال لك لأن الإمام عرضة إنه يجي يغلط في آية، ينسى آية، يقوم اللي عنده ذكر يقوم يذكره بالآية، يفتح عليه سهي يقول سبحان الله، يقوم الله ينبهه. حصل للإمام عذر من الأعذار اللي تجعله يترك الصلاة، يقوم يجد واحد كفء يمده من أولي الأحلام والنهى ويخليه. دي بتوحي إلينا في السياسة العامة أيضا إن لازم الإمام لا يقرب منه أبدا إلا أولي الأحلام وأولي النهى، بحيث إذا انحرف قيد شعرة عن منهج لا يقول له حيلك. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي وبعدين صلى اثنين وسلم، اتعجب الصحابة، وبعدين واحد جريء شوية قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ هي الصلاة أربعة، لكن الرسول صلى اثنين وسلم. الصحابة بقى وقفوا الموقف يستدركون على رسول الله، لكن زول يبين قال له هي قصرت الصلاة، شو الأدب، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ أم قالوا إيه يا رسول الله أنت صليت اثنين، فرجع وصلى الركعتين. الله، إذا وإن كان المهابة بتأخذ الإيمان بأن كل حركاته متبوعة وما فيش واحد يقدم بين يديه في أمر من الأمور إلا أن أولو الأحلام وأولو النهى حينما يجدونه قد انحرف عن منهج من منهج الله، يبقى هنا تمتنع الإيه؟ تمتنع الطاعة، وننبه إلى الإيه؟ إلى الخطأ. ولذلك إذا نظر إلى هذه الآيات في القرآن الكريم تقوم تجد حق سبحانه وتعالى لما يأمر بالطاعة، من فاكر يمكن احنا قلنا الكلام ده مرة، قلنا ان مرة يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ومرة يقول اطيعوا الله والرسول، ومرة يقول اطيعوا الرسول فقط، يبقى كم حاجة؟ اطيعوا الله ويكرر الامر واطيعوا، هنا اطيعوا وهنا، ومرة يجيب امر واحد ويعطف عليه اطيعوا الله والرسول من غير تكرير الفعل، ومرة يقول اطيعوا الرسول فقط كده كويس. فاذا مشينا شوية نقول ايه؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، لست في انه لم يكرر الفعل، ما قالش اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر منكم، لان ولي الامر لا طاعة له في ذاته، وانما طاعته من باطن طاعة الله وطاعة الرسول. فإذا خرم عن شيء من طاعة الله ومن طاعة الرسول يبقى ملوش طاعة. لو قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر كان يديله طاعة ذاتية، نقول له لا ما قالش كده، قال أطيعوا الله والرسول وبعدين قال إيه؟ وأولي الأمر منكم، فكأن طاعة أولي الأمر في نطاق طاعة الله وطاعة الإيه؟ وطاعة الرسول. هنا تعطينا الصلاة عملية الإمامة العامة، والإمامة العامة اللي هي بها صلاح المجتمع كله، إذا كانت الإمامة العامة صالحة وتنفذ منهج الله. ولذلك كل خليفة من الخلفاء الراشدين يقول إيه؟ أطيعوني ما أطعت الله، فإن إيه؟ ما أطعتوش يعني إن عصيته فلا طاعة لي عليكم. يبقى كلها فكأن الصلاة بما فيها من اتباع للإمام وعدم مخالفة عن حركاته وعن سكناته، ما ليس معنى ذلك أنه أخذ هذه المسألة وأصبح متبوعا في كل شيء، لا، متبوع في دائرة نظام، فإذا ما شز عن دائرة هذا النظام ماذا يكون الموقف؟ يبقى لازم ينبه إليه. ينبه إليه من مين؟ من أولو الأحلام وأولو النهى. يبقى إذا برضو دلنا على أن ذلك يجب على الإمام العام، يعني مش إمام الصلاة بس، إن هو يجعل في بطنته اللي أدنى الناس إليه أولو الأحلام وأولو النهى. وليه أولو الأحلام والنهى؟ يعني العاقلين، ولأن العالم مسألة عايزة موازنة، موازنة بين أن ترضي حاكما وبين أن ترضي ربا، هذه المسألة. مين اللي يغلب على المقرة دي؟ أولو الأحلام وأولو النهى، ما يكفيش الفقه فيها، لا، لازم واحد يعرف المقارنة بمين، يقارن بإيه بإيه، هذا أمر الله وذلك أمر الوالي، نرجح جانب مين؟ صاحب العقل يقول لك والله الأمر الوالي لا يملك من أمري، إن كان مؤمن لا يملك من أمري شيئا،
ولكني لا أجامله على حساب من يملك لي أمر كل شيء. ولذلك يقول لك اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظر إليه، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنه، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. إذن فالصلاة بمثل هذه المعاني فيها جماع كل التكاليف من أولها إلى ثمنها. ولذلك الرسول لما يجي يقول للقوم يقول لتنقضن عرى الدين عروة عروة، انت هتقعد تنسي قضايا الدين شوية شوية، اولها الحكم واخرها الصلاة. يعني اول ما يتفص الناس عن منهج ربهم يكون ذلك في الحكم، يحكمهم بغير ما انزل الله. وبعدين اخر ما يبقى من سمات الاسلام الصلاة، يبقى من القمة الحكم إلى الصلاة. احنا لو نظرنا إلى منهج الصلاة بهذا المعنى وجدنا أنها ضرورة من ضروريات وجودنا في ذلك المجتمع. ليه؟ أم قال لك لأن المجتمع أحداثه منوعة، وإحنا بنشوف ناس لما تكسر عليها الهموم تلجأ إلى أشياء كثيرة. اول ما بتلجا الى ايه؟ تلجا الى واحد يؤنسها. يؤنسها يعني ايه؟ يعني ينسيها همومها واحزانها، يؤنسها وينسيها همومها واحزانها ويعينها على حلها، قد يمكن وقد لا يمكن. اذا لما الرسول عليه الصلاه والسلام يقول كان كلما حزبه امر قام الى الصلاه، ليه؟ لان معنى حزبه امر يعني ضغطت عليه الظروف فوق اسبابه. يوم ايه؟ اين يذهب؟ يذهب الى ربه اللي ما فيش امر يعجز عنه. الله. اذا الصلاة بتعتبر مفزع لذي الحاجة، مفزع لصاحب الهم. الناس تحب تنسى همومها، تشرب خمرة عشان تنسى همومها، يقول له لا، اولا الخمرة دي مش هتنسيك الهم، هي مش هتقضي على الهم، هي هتنسيك الهم. ونسيان همك مش معناه القضاء عليه، ده نسيان همك معناه انه سيظل خميرة عكمنة، والحق جعل لك العقل لتواجه به الاحداث، مش تهرب به من الاحداث. فانت صح انك انت لما يجي لك هم يكون عندك طاقة عقلية موفرة، مش انت تيجي على اللي موجود عندك وتسيبه، ده انت عايز عقل كمان ويا عقلك عشان تستطيع انك انت تخلص نفسك من هذه المشاكل، ثم انت تضيع شوية العقل كمان. وبعد ذلك الخمر مش هتضيع الحزن، لكن انا طب ما انا ازيب هذه المساله في ان اكون بين يدي ربي، وما دام بين يدي ربي يبقى عرفت الجا، عرفت استغيث. وايضا فان الحق سبحانه وتعالى هو الخالق والعبد مخلوق له، اذا فهذا صانع وتلك صنعته. قلت مره اروني صنعه تعرض على صانعها كل يوم 5 مرات، ايوجد فيها خلل؟ اي آلة مصنوعة المهندس اللي صنعها بيمر عليها كل يوم 5 مرات يوجد فيها خلل؟ ما يوجدش فيها. انت صنعة ربك، فكونك انت بتروح له كل يوم 5 مرات تكون في حضرته، يبقى انا ما اعرفش هو بيعمل فيك ايه اللي بيعمله في مشاعرك، الا انني الحظ انك لم يكن عندك هموم الدنيا ثم تذهب الى لقاء ربك بحقها ثم تخرج وانت مرتاح. ايه اللي حصل وياك؟ عملت لك عملية جراحية؟ لا. مال ايه؟ قال لك اللي خلقك هو عارف مفاتيحك، يعمل ايه في المفتاح اللي يجعل عندك توازن، ويجعل عندك رضا، ويجعل عندك اطمئنان، ويجعل عندك ان اي حدث من احداث الحياة تستقبله وانت لك رصيد من ايمانك بربك. الاحداث ما تقدرش عليه، الاحداث غدرت عليك انت. الله. يبقى احنا لما بنروح بألم لإنسان، ألم عضوي لإنسان، ويزيلي هذا الألم العضوي لأنه هو مادة، فبيزيله بشيء مادي، ولكن الحق غيب، فهو يزيل الأشياء بغيب أيضا. عمل فيك إيه ما نعرفش. فكان كلما حزبه أمره صلى الله عليه وسلم قام إلى الإيه؟ قام إلى الصلاة. الصلاة كمان